الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وما زلنا نتكلم عن كتاب الجنائز. ووصلنا إلى قول الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال: باب موت يوم الاثنين. ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أسواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: في أي يوم هذا؟ يعني أنا دلوقتي في يوم إيه؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خرق، يعني قدم. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. الإمام البخاري رحمة الله عليه مقصده من هذا الباب أن يقول: هل للإنسان دخل في اختيار يوم وفاته؟ هل له دخل؟
لا.
ليس للإنسان دخل في أن يختار اليوم الذي يموت فيه،
لكنه يتمنى.
لكن أحسنت، لكنه يتمنى يوم يموت فيه لعله يؤجر ببركة هذا اليوم، إن كانت له فضيلة طبعا، يؤجر ببركة هذا اليوم أن يغفر الله عز وجل له، أو أن يتحصل على بركة هذا اليوم. والإمام البخاري أشار بهذا الكلام موت يوم الاثنين إلى حديث آخر في موت يوم الجمعة، لكن الإمام البخاري رحمة الله عليه لم يبوب له، يعني ما بوبش وقال باب موت يوم الجمعة، أو تمني إن الإنسان يموت يوم الجمعة، إن الإنسان إذا مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله من فتنة القبر، وفي رواية من عذاب القبر. فالإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث لأنه ليس على شرطه، فكأنه أشار بهذا الحديث الاستحباب إن الإنسان يتمنى أن يموت يوم الاثنين، زي الصديق ما عمل كده، قال لك: أنا نفسي أموت يوم الاثنين، لأنه هو اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي: يعني أنا يعني لعله تحصل لي البركة بأن يوافق موتي يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، أتبرك بهذا. فكأنه أشار إلى إن لو كان يوم فيه فضيلة ما معينة فإنه يستحب للإنسان أن يتمنى أن يموت فيه، فإن وافق ذلك، يعني إن ربنا أعطاه الحاجة اللي هو كان بيتمناها ديت، كان قد تحصل على البركة الحاصلة في هذا اليوم. طب وإن لم يكن ذلك، أجر على اعتقاده. يعني أنت لو أنت بتسأل ربنا أنك تموت يوم الجمعة، إن وافق وموت يوم الجمعة حصلت على بركة، البركة الحاصلة فين؟ في الثواب الحاصل في موت يوم الجمعة، أن يقي الله عز وجل من فتنة القبر أو عذابه. طيب إن ما حصلش، ما موتش يوم الجمعة، يبقى أنت أجرت بالإيه؟ بالاعتقاد، أجرت باعتقادك أنك أردت هذا الثواب. فهمت هذا المعنى؟ وبإذا مقصد الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا كله أن يبين إن الإنسان لا دخل له صحيح في اختيار يوم مماته، ما فيش حد له دخل في هذا، لا أنا ولا أنت ولا أي حد، حتى الأنبياء والرسل
ليس لهم دخل في أن يموتوا في يوم معين، ولكن الإنسان يتمنى الفضائل التي حدثت في مثل يوم الجمعة، أو الفضيلة الحاصلة في أن يتبرك الإنسان بموت يوم الاثنين كما مات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الايه في هذا اليوم. الصديق رضي الله عنه من الناس اللي رجت ذلك، رجت يعني تمنت من الله سبحانه وتعالى أن ينولها ده. ولما هو اليوم اللي هو مات، اليوم اللي قبل أن يموت فيه، سأل هو أنا في يومين النهاردة، نسي، قال أنت اليوم النهاردة يوم الاثنين، قال أرجو يعني أنا أتمنى أن نموت النهاردة يوم الاثنين، لأن هو نفس اليوم اللي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل لم يجب الصديق إلى ذلك. والصديق رضي الله عنه مات يوم الثلاث، ليلة أمس ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثاء
يوم الاثنين.
لا، اليوم عندنا يبدأ من المغرب، اليوم عندنا يبدأ في الشرع من المغرب. فهو مات يوم أمس يوم الثلاثاء أو ليلة الثلاثاء، فأمس فمات بعد النبي عليه، يعتبر مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا طيب إيه العبرة أن الصديق يموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون فارق بينهم يوم؟ قالوا لأن ده للمهلة التي أخذها الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المهلة، مش الصديق مات هو أصغر من النبي بكام؟ بسنتين وشهور، فمات بعد، هو كمل بعد النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة، فكأن كانت دية إشارة إلى أن الصديق رضي الله عنه يمهل ولا يوافق موته موت يوم الاثنين كما مات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخر بعد سليم، أخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشهور. فهمتم هذا؟ طب إذن يعني المقصود من هذا الكلام كله إن الإنسان عليه أن يتمنى يوم وفاته إذا كانت فيه فضيلة ما معينة، فإن وافق وربنا استجاب لي كان قد تحصل على الأجر، وإن لم يوافق يعني ما كانش ربنا لم يستجب له هذا، فإنه أجر باعتقاده أو بنيته. سليم؟ نعم. في هذا الحديث من الفضائل أيضا إن الإنسان عليه أن يحسن كفنه، عليه أن يحسن الكفن. الكفن حق للميت ولا حق للحي؟ حق للميت، فعليه أن يختار كما يحب. فإن قال كفنوني في جديد كفناه في جديد، وإن قال كفنوني في قديم كفناه في قديم. يعني لو هو أوصل كده قال والله أنا كفنوني في ثوب قديم مش جديد، خلاص نكفنه في ثوب قديم كما وصل، لأن حقه هو ليس حقنا نحن بذلك. وإن كانت في إشارات أخرى في حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحسين الكفن بدون مغالاة، أمر بإيه؟ بتحسين الكفن، يعني الإنسان يحسن الكفن بدون مغالاة. طب اللي فعله الصديق رضي الله عنه يتنافى مع الإيه؟ مع التحسين، لأنه أمر بأنه يكفن بثوب قديم مش ثوب جديد، وقال لهم العبرة إن الميت الحي أحق بالجديد من الميت. فلماذا فعل الصديق هذا؟
ربما كان في ثوبه بركة برضو.
أيوة، ربما في ثوبه شيء يدل عليه أحاديث أخرى. في حديث أو آخر إن الصديق رضي الله عنه سأله أنت إشمعنى أنا عاوز تكفن بالثوب القديم ده؟ قال ذاك ثوب صلاتي، ده الثوب اللي أنا كنت مخليه للصلاة. نعم، إذن يا جماعة يجوز للإنسان أن يأخذ معه إلى الله ما يشفع به أو ما يطلب به الشفاعة، كثوب مثلا به بركة، مثلا يعني حج فيه، خلاص كثوب حج فيه أو اعتمر، أو ثوب جعله لصلاته، أو ثوب ما عصى الله فيه، زي ما عمل الصديق. قالوا الصديق رضي الله عنه هو ما طلبش انه يكفن بالثوب القديم الا انه كان هو قال له انت ليه عاوز الثوب القديم ده؟ قال لهم ذاك ثوب ايه؟ ذاك ثوب صلاتي، يعني انا كنت بصلي دايما بالثوب ده، خلاص. وبإذا يجوز للإنسان، وده ما يعني لا ينافى إن قول النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا كفن أخيكم، ما يتنفاش. ليه ما يتنفاش؟ أصل دي وصية وهو حق للميت، لو أوكل الأمر إلينا نحن، لو الأمر ده توكل لنا إحنا مأمورين إحنا نعمل إيه؟ نجيب له أحسن، بدون طبعا إن يكون فيه مغالاة. لكن لو لم أخر، لو لم يوكل الأمر إلينا والميت نفسه أوصى بنفسه أن يتكفن في الثوب الفلاني، فإنه يكفنه كما وصيته. نعم.
عفو الله عنك، ممكن يكون الاستحسان هنا من
معنوي.
الاستحسان هو من جهة من وجهة نظر أبو بكر أن هو ده أفضل شيء هو يعمل فيه ربه يعني.
نعم.
استحسان يعني.
نعم.
يعني حسن إما مادي أو معنوي.
ما هو ما هو يأمر معنوي.
حب جديد معنوي بقى يعني ده في بركة.
أنا
يعني.
ما هو أمر معنوي كله استحسان. إذا وصل ميت إنه يتكفل بسبب ما معين أمر معنوي. سليم.
الاستحسان هو كان موجود يعني الاستحسان مش لازم يكون جديد بس استحسان من وجهة نظر كومبارك إنه يكون مثلا شيء يعني يحب أن يلقى الله به.
يحب أن يلقى الله به. نعم ده صحيح. وأنا ذلك أنا قلت إن يجوز للإنسان أن يأخذ معه ما يتشفع به عند ربه، ما يتشفع به عند ربه، ما فيش مشكلة. وكان الصحابة رضي الله عليهم كانوا بيعملوا أكثر من كده كمان في مثل هذا. يعني بعض الصحابة كان يقول لك إذا مت فادفنوا معي هذا المصحف، المصحف اللي كان بيقرأ فيه، يقول ادفنوا معي المصحف سليم، أراد أن يلقى الله به. وقد كان بعض السلف الصالح رضي الله عنه يقول ادفنوا معي الكتاب الفلاني، وانا حضرت من مشايخنا من مات فقال ادفنوا معي كتاب، كان الكتاب ده كان مدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان يعني واحد من الناس الف شيئا عن النبي عليه الصلاه والسلام يتهم ببعض الاشياء، فقام هذا الشيخ وراح مؤلف كتاب دفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام، فقال لي ادفنوا الكتاب ده معي سليم ليكون لي شافعا اذا سئلت من رسولك اقول له هذا الرسول الذي دافعت عنه سليم. فده جاء كل هذا من باب الجواز وليس فيه شيء. وطبعا جواز مش استحباب.
ايوه
سليم الجواز مش استحباب، لانه لو استحباب يبقى دخل في اطار دين، يبقى كل واحد بقى في اطار الدين ان كل واحد ياخذ معه حاجه وراه القبر، وده مش صحيح. انما هو امر ايه؟ استحبابا واستحسانا، وجوازا واستحسانا، مش امر مستحب. المستحب يعني الدين نص على كده، في شيء في الدين ينص على هذا، واحنا ما عندناش ما ينص على ذلك، بدليل ان الصحابه في صحابه كتير جدا لم يفعلوا ذلك، والنبي عليه الصلاه والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم ما قالش ادفنوا معايا الحاجه الفلانيه. طب اذا هذا جوازا واستحسانا وليس استحبابا، عشان ما تفهمش بس ان ده دين ولازم ان كل واحد منا يعمل كده يعني. خلاص. في هذا الحديث ايضا دليل على مكانة الصديق رضي الله عنه، وان الصديق واعتقاد الصديق، ان الصديق عقيدته ان يعني يرجو من الله عز وجل المغفرة، ويرجو من الله عز وجل ان يلقى يعني ان يموت كما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدون تبديل ولا تحريف، حتى انه احب ان يموت في نفس اليوم اللي مات فيه. يدلك ان الصديق رضي الله عنه كان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام في كل كبيره وصغيره، حتى انه صلى الصديق رضي الله عنه اراد ان يموت حتى في اليوم اللي مات فيه النبي عليه الصلاه والسلام. ومعلوم ان يوم الاثنين نفسه ليس فيه من الفضائل، ما فيش فضيله في شيء الا في مساله الصيام، الا في مساله الصيام. لكن هل في فضيله في مساله الموت يخص الموت؟ يعني ما فيش فضيله تخص الموت، لكنه احب ان يموت يوم الاثنين علشان فقط ان يوافق ذلك ايه يوم وفاه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
هل في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بيقول عن صيام يوم الاثنين، هل ذلك يوم ولدت فيه ويوم اموت فيه؟
ايوه نعم.
اموت فيه؟
ايوه نعم.
هل كده الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا يا اموت فيه لا، لكن قال ذاك يوم ذاك يوم ولدت فيه.
لكن ما قالش اموت فيه.
لكن هو مات في يوم الاثنين.
لا انا اقصد هو ما اصلها دي علامه تعتبر علامه من علامات النبوه وواضحه تماما، لو هو قال ذلك يوم اموت فيه يعني هو نبأ باليوم اللي هو هيموت فيه. يعني ده انا عشان كده بسأل.
لا لا ما فيش حديث يدل على الزنا. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب موت الفجاءة البغتة. ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر أم إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. مقصد الإمام البخاري رحمة الله عليه من إيراد هذا الباب، باب موت الفجاءة، أنه يريد أن يبين أن موت الفجاءة بالنسبة للمسلم غير مكروه. غير إيه؟ مش مكروه. والناس طبعاً موت الفجأة يعني صحيح الإنسان يستعيذ بالله عز وجل منه، والإنسان لا يتمنى أن يموت فجأة. ليه؟ لأن طبعاً إذا مات الإنسان فجأة يعني لو أنظر إلى مثلاً لو كان تقدم ذلك مرض فربما كان قلبه رقيقاً، وربما كان قلبه معلقاً، وربما وصى، وربما أشياء كثيرة جداً. لكن أن يموت الإنسان فجأة فربما أعمال لم يستدركها، أعمال لم يستدركها. فموت الفجأة صحيح مش مستحب، لكنه مش مكروه. إنما هو مكروه لمين؟
فاسق
أو الفاجر، الفاجر والعاصي والكافر. موت الفجأة ده مصيبة بالنسبة له. موت العاصي الذي على معصية، الفاجر أو الفاسق، موت الفجاء بالنسبة له مصيبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن موت الفجاء، قال إنه أخذة أسف على الكافر، وفي رواية على الفاجر. سليم؟ طب بالنسبة للمؤمن قال إنها رحمة، يعني يرحم المؤمن بذلك. طبعا المؤمن اللي هو إيه؟ اللي هو مستمر على إيمانه، وكان حالته حالة إيمان. ولذلك نحن نكره، احنا في زماننا ده نكره موت الفجر. سليم؟ ليه؟ لان الانسان ليس على كل حالته في حاله ايمان، لكن من كان حالته حاله ايمان مستمره فانه زمن النبي عليه الصلاه والسلام قال انه ايه؟ انه بالنسبه للمؤمن رحمه. خلاص؟ بالنسبه للمؤمن رحمه. طب الامام البخاري رحمه الله عليه ليه ادام هو عاوز يقول ان موت الفجر ده مش مكروه، ليه ما جابش الحديث اللي هو بيقول ان موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسى على الكافر والفاجر؟ قال والله مش على شرطي، مش على شرط الإمام البخاري، وأدم مش على شرطي فجاب حاجة على شرطي بس يستنبط منها. إيه اللي يستنبط من هذا الحديث وما بوش ما يدل على ذلك؟ ما يدل على الكراهة أو الاستحباب أو عدم يعني الكراهة. اللي يدل عليه ان الراجل لما جاء يسال النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: يا رسول الله، ان امي افتتلت نفسها واظنها لو تكلمت لتصدقت. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له، هو طبعا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام ده انا امي ماتت فجاه، ما افتتلت يعني مات فجاه، فبيقول له انا امي ماتت فجاه. فلم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ ان هذا الامر امر يعني فيه شيء من الكراهه أو كذا وكذا، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هو بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أمي ماتت فجأة وأظنها لو تكلمت لتصدقت، هل تصدق عنها؟ فكأنه يريد أن يقول إن على الولد أن يستدرك ما فاته أبوه أو ما فاته سلفه. اللي فات أبوك لأنه مات فجأة أنت تعمل إيه؟ توصله، تستدركه، وبكده تكون برضو انت خففت من حدة موت الفجأة، خففت من الأمر. ليه خففت من الأمر؟ لأن انت لما الأب ده لو كان ما ماتش فجأة وكان في حالة الصحة كان عمل ايه؟ كان ربما عمل عملا صالحا، تصدق، صام، أي حال. فكأنه أراد أن يقول طب خلاص هو عمل القصة دي راح بغتة ولم يحصل هذا، فأنت استدرك ما فات أبوك أو ما فاتت أمك أو ما فات قريبك مثلا إن كنت يعني زعلان عليه. استدرك يعني أنت كمل له العمل اللي هو سابه ناقص من صدقة أو الأعمال التي تقبل النيابة، إن أنا أنوب عن أبي أو أنوب عن أمي في مثل هذه الأعمال. فالأعمال التي تقبل النيابة زي مثلا الصدقة تقبل النيابة، زي الحج تقبل النيابة، والدعاء يقبل النيابة،
الصلاة
والصلاة لا، الصلاة لا تقبل النيابة. سليم هو بنفسه يؤديها إذا ما أداش، ولو صليت العمر كله عن أبيك. سليم
أصلا عرفت الشيخ العادة
المسألة بخلاف، لكن الراجح فيها غير كده، الراجح أنها ليست من الأعمال التي تقبل النيابة مسألة الصلاة، والصيام من الأعمال التي تقبل النيابة. سليم من الأعمال التي تقبل النيابة. يعني ليه أنا أقول أو ليه العلماء رجحوا مسألة الصلاة أنها لا تصح؟ لأنه لم يبق له من الإسلام إلا هي. طب هو لم كان مضيع الصلاة، فللصيام مضيع ولغيره مضيع أيضا. سليم فهي فقط ما يدل على الإسلام. طب إذا هو ضيعها طب أعمله إيه ده؟ فهمت الكلام؟ نعم. وبين إذن أيها الأحبة الكرام، الإنسان لا يتمنى أن يموت فجأة، لكن موت الفجأة دائما نقولش إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ بغتة كده وخلاص، لا، إنما المفروض إن الإنسان إيه؟ المفروض الإنسان إذا من كانت حالته مستورة وحالته إيمان، وكان رجل من المصلين ومن المحافظين على الصلاة، رجل له إن ربنا سبحانه وتعالى يكون قد أخذه بذلك إيه؟ رحمة وليس بغتة. بدليل إن في من الأنبياء يا جماعة من مات بغتة. في أنبياء ماتوا بغتة، ونص على ذلك ابن حجر رضي الله عنه قال: وقد نص العلماء، الكلام أنا بقوله ده من فتح الباري، ولقد نص العلماء والقدامى أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك. يعني في أنبياء وصالحين ماتوا على هذا الوضع، ولم يقل أحد أنه أخذة أسف. سليم عشان بس نحط الأمور في نطاق صحيح. صحيح نحن نكره موت الفجر، نكره ذلك، والزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بقى اصبح موت الفجر يعني اقرب للانسان من حبل الوريد، حاجه عجيبه جدا، يعني لا تكاد تفتح هنا وتتصل باحد الا مات. وشباب سبحان الله العظيم وكثير جدا، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، يعني كان هذا بالقديم نادر شويه يعني، لكن في زماننا اصبح امر كثير. فعلى الانسان انه يسارع الى الله سبحانه وتعالى، وان يعد العده، لانه لا يدري، ربما تخطاه الموت اليوم، وربما ياتيه غدا. قال الامام البخاري رحمه الله عليه: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وابي بكر وعمر رضي الله عنهما. قول الله عز وجل: فاقبره، اقبرت الرجل اذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته. ثم أخرج بسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في موته في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يعني كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه يسأل: وأنا النهارده في بيت مين؟ فيقولوا له: في بيت فلانة. فكل يوم يعني كأنه يريد يستحب أنه يموت في بيت من؟ عائشة رضي الله عنها. وقالوا ان الصحابه او السيده ام سلمه اللي هو كان يومها لما علمت ذلك انها اصلا حب ان يموت في بيت عائشه رضي الله عنها، فبيقولوا ان هي السيده ام سلمه تنازلت عن يومها، تنازلت، كانت برضايا رسول الله. فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت السيده عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها، فمات في بيتها. قال: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء اليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله عز وجل بين سحري ونحري، ودفن في بيتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأخرج بسندي أيضا حديث آخر عن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط لزمان الوليد بن عبد الملك، أخذوا في بنائه الحائط، ضاع حائط الحجر، وقع. فلما وقع عملوا ايه؟ بيبنوه تاني. فلما حفروا ليبنوه بدت رجل، خرجت رجل من القبر، فقال الناس: هذه رجل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عروة بن الزبير: لا والله، ما هذه برجل النبي صلى الله عليه وسلم. فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حدش عارف هي دي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. القبور طبعا بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، انتم عارفين مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ودفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ودفن بجواره سيدنا الصديق، ودفن بجواره من مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام أول، وبعدين من عند نصفه، من عند نص النبي عليه الصلاة والسلام رأس الصديق رضي الله عنه، هم ما خلوش بنفس المستوى، فأخروا قبر الصديق قليلا، فجاء قبر الصديق بعد قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والقبر الثالث قبر سيدنا عمر رضي الله عنه، قبر سيدنا عمر بقى عند رجل الصديق، يعني رأسه عند رجله، عند رجل الصديق، فجعلوا القبر السادس له. القبر ده ما كان مواجه للحائط، فلما تهدم الحائط الناس بدت، لما بدت الرد قالوا دي رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ما حدش عارف هي دي رجل النبي ولا مش رجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخبارهم بذلك سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه. سيدنا عروة بن الزبير كان عارف منين؟
من خالته،
من خالتي سيدة عائشة رضي الله عنها، انه كان دائما يدخل على خالته، فلما كان بيدخل على خالته فهو عارف موضع القبور، ان بعد سيدة عائشة ما ماتت القبور ديت محدش عرف بقى القبور ديت اي نحو على اي حال، الا الخادم الذي كان يعني يكنس القبور ويكون في الحجرة الشريفة، والخادم هذا الى الان موجود.
ما انا كده دكتور انه اجساد هؤلاء الصحابة لم تبلى؟
لا
زي ما بتقول
لا الانبياء ولا الصحابة ولا الشهداء تبلى اجسادهم. واحنا اخذنا قبل كده في حديث
سيدنا، يعني هو بعد فتره
سيدنا طلحه
لسه قدم سيدنا
بعد 30 سنه، ده سيدنا طلحه بعد 30 سنه، وسيدنا جابر بن عبد الله شاف ابوه وش ابوه زي ما هو بعد 30 سنه، بعد 30 سنه لم يرى فيه شيء، ما فيش حاجه اتغيرت خالص، الا سيدنا جابر بيقول الا شحمه اذنه، الحته اللي في ودنه دي بس هي دي بس اللي كان اللي طالتها الأرض، وغير كده جسده كما هو.
بس برضه احنا هنتحط في مشكله هنا دلوقتي،
ما هي المشكلة؟
لو حد جه يدفن اي حد ولقى ان هو بلي الراجل حضرتك جسده بلي، هيحط في باله ان هو مش من الصالحين ولا هو ان هو من الناس المباركه.
ليس شرط اساسا يا سيدي، من ضمن الكرامات التي يكرم الله عز وجل بعض خلقه بها، ليس شرط هذا. الاصل ان الانسان يخلق، ان الانسان خلاص بعد يعني يفنى منه كل شيء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، الاصل غير كده استثناء، غير ذلك استثناء. استثناء عشان ايه سليم؟ ليس لنا في هذا امر، انما ربنا سبحانه وتعالى بيكرم به بعض خلقه. ربنا حرم ان تاكل اجساد الانبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والشهداء سليم، وما بعد ذلك بقى على اختلاف. ربنا سبحانه وتعالى يكرم من ولا يكرم من، دي كلها عند الله سبحانه وتعالى، لا دخل الانسان فيه، وليس الدليل على انه مش عامل عمل صالح، ليس الدليل، لان اغلب البشر على هذا النحو. سليم. وعن عائشه رضي الله عنها انها اوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لا تدفني معهم. عبد الله بن الزبير السيدة عائشة قالت له لما موت ما تدفنيش معاهم في القبر مع الصحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر.
سيدنا عمر.
نعم. قال ادفني مع ايه؟ قال ادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. هي ما كانش مقصدها سيدنا عمر، ولكن كان مقصدها أن هي لما تدفن في هذا المكان فكأنها تزكى. تزكى يعني ايه؟ كلها فضل. سليم. يكون لها فضل في هذا، فهي ما أحبت هذا، ما أحبت إن هي تذكر. ليه؟ الصحابة كانوا يرجون الله سبحانه وتعالى، يرجون الله سبحانه وتعالى، فحتى هي مش عايزة في دفنها إن هي حتى تكون فيها شيء من الإيه؟ من التميز أو الرفعة أو أي شيء، فقالت ادفنوني مع صواحبي، ادفنوني زي أي حد في البقيع. فدفنت السيدة عائشة رضي الله عنها في البقيع. وأنا بقول إن دي لعلها من الله عز وجل حكمة غالية لاني يا جماعه الشيعه لو ان قبر السيده عائشه رضي الله عنها موجود مع النبي عليه الصلاه والسلام لربما تسلل الشيعه ويعني حفروا القبر واخرجوا منه السيده عائشه رضي الله عنها، وربما تبذر بعد ذلك القبر. فكان من كرامة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى العالية إن السيدة عائشة رضي الله عنها إن ربنا ما يخصهاش بهذا الموت. فكان ممكن تدفن في حجرة بجوارهم. يعني الحجرة بتاعت السيدة عائشة رضي الله عنها كان ممكن تدفن في حجرة بجوار ورا ولا بجنبيهم في حجرة أخرى. لو كانت المسألة مسألة سيدنا عمر رضي الله عنه. لكن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ السيدة عائشة رضي الله عنها إني لا مش هدفن في ذلك. ويلقي في قلبها اني حتى لا اميز وانا مش كده. فردت الى ليه؟ الى البقيع. وطبعا انتم عارفين ان المسجدين احتلوا من قبل الشيعه في ازمنه كثيره. المسجدين يعني القرامطه احتلوا مكه، اخذوا مكه وانتم عارفين قتلوا فيها ما قتلوا. والبويهيين ايضا عملوا نفس الموضوع. فلعل ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى الغالية إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل قبر السيدة عائشة بعيدا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع مثل هذه الاختلافات فيما بعد. سليم؟
كان عندك سنة يا دكتور.
السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ربما قاربت حاجة وسبعين سنة. هي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، عاشت طويلا. ماتت هي وهي عندها 17 أو 18 سنة.
18
سنة. يعني هي النبي اصلا مات عنها وهي عندها 18 سنة. وكملت المشوار ده كله ده
يعني الفتنة الكبرى.
ايه؟ حضر شو حضرت ازمنة كثيرة جدا. حضرت ازمنة كثيرة. وعن سيدنا الامام البخاري رحمة الله عليه باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر اخرج حديث اخر. عن حسين قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الاودي قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب الى ام المؤمنين عائشه فقل لها يقرا عمر بن الخطاب عليه السلام ثم سلى ان ادفن مع صاحبي. قالت كنت اريد لنفسي. سيدة عائشة بتقول انا كنت يعني كان نفسي ان القبر ده كليا كنت اريد لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. سيدنا عمر بيقول لسيدنا عبد الله بن عمر إيه الخبر؟ قال له أذنت لك. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. يعني بيقول أنا ما كنتش عايل هم حاجة إلا المضجع ده. وطبعا لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ماشي مع الصديق. سليم يمشي مع الصديق ويرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يمشي مع الصديق وياتي يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق ويسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. فهو حياته كلها كانت كده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه. فاراد الا حتى ربنا ما يفرقش بينهم حتى فين؟ حتى في ساعة الممات او في مضجع الممات. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا يعني سلموا على سيد عائشة رضي الله عنه ثم قل يستأذن عمر رضي الله عنه. يعني ليه؟ لأن سيدنا عمر خاف يحسن يكون هي عملت كده إيه؟ استحياء أو يعني لأنه أمير المؤمنين. فقالت خلاص بقى هو مات ما فيش شيء من هذا. فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين يعني في البقيع. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هذا النفر. وصى بقى النفر اللي يوم ما يكونوا من بعدي. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعدل وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا فوق طاقتهم. هذا هو الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه تحت هذا العنوان. هو كان عاوز يقول إيه البخاري من إيراد كل هذا؟ كان عاوز يقول صفة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قبره كان عامل إزاي؟ سليم؟ فجاء بكل هذه الأحاديث عشان يبين لك إن القبور الأولين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وسيدنا الصديق رضي الله عنه كانت قبور كلها موحدة. قبور إيه؟ موحدة، يعني القبور كلها زي بعضيها، ما فيهاش تمييز بين هذا نبي وهذا صحابة، كلها موحدة. طب وهو قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كان قبرا عاديا غير أنه مسنم. مسنم يعني إيه؟ يعني فيه علو شوية كده، يعني مثل سنم البعير. ونفس القبر قبر سيدنا أبو بكر، ونفس القبر قبر سيدنا مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. ودي القبور الأوائل كانت بها لحد ملحودة على هذا الشكل وعلى هذا النحو. سليم؟ وأورد كل هذه الأحاديث عشان يدل على هذا الإيه؟ عشان يبرر ويدل على هذا المعنى. ويقول إن الأصح في الإنسان عشان هو جاد قال ثم أماته فأقبره. الأقبره يعني دفنه. يعني قال السنة إن إحنا ندفن الموتى ولا نتركهم. السنة إن إحنا ندفن الموتى ولا نتركهم. لإني كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي سيدة صفية لولا إن أنا خايف من جزعها لتركت حمزة رضي الله عنه ليبعث من إيه؟ من حواصل الطيور. يعني يقول لك لولا إن أنا خايف إن السيدة صفية تجزع لكنت ما دفنتش حمزة ولا تركته في الصحراء. يعني ده خلاف الأصل. الأصل إن الإنسان يدفن ولا يخرج من هذا لأي سبب كان، ولا يخرج من هذا لأي سبب كان. فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام دفن، وسيدنا أبو بكر دفن، وسيدنا عمر دفن رضي الله عنه، كلهم أقبروا دفنوا في إيه؟ في قبور. وبعدين قبور الناس ديت كانت قبور مسنمة، يعني معلمة أو متعلية شوية، سليم، بائنة يعني. فهذا هو الأصل في مسألة الإيه؟ في مسألة الدفن، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب ما ينهى من سب الأموات. نسب الموتى ولا ما نسبهمش؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هو عاوز يقول لك طيب سب الأموات، طب ما احنا عندنا حديث يقول ما أثنيتم عليه شرا وما أثنيتم عليه خيرا. هنجمع بين الاثنين ازاي؟ يعني نجمع بين هذا وبين ذاك ازاي؟ ده بيقول لا تسبوا الأموات، والأحاديث الأخرى بتقول لا ينفع احنا نسب الأموات. سليم؟ ذكر الشرور يعني ما أثنيتم عليه خيرا وما أثنيتم عليه شرا.
إذا كان معلوم الفسوق يعني هو فده شهادة، هو معلوم عنه الفسوق وخبك أو الفجور يعني.
نعم.
لكن الميت العادي وخبك والله أعلم يستحسن أنه رح أن فعلا لا يقود فيه.
ألا يقود فيه؟ يقول لك والله إحنا عندنا نوعين من الميت من الموتى. واحد مشهور بين الناس بأنه مستور الحال. مستور الحال يعني والله ما نعرفش عنه أن الله كان بيصلي، وراجل كان في يعني في المجمل العام راجل مستور ربنا ستر. طب هو ليه معاصي؟ احنا ما نعرفش. ولو كانت له معاصي لكن لم تظهر حتى بين الناس. ربما ما هو مفيش حد خالي من المعصية. ربما كانت له معاصي بس المعاصي دي ايه؟ مخفي، راجل ربنا ستر. فقال لك ده ما اللي في حقه لا تسبوا الايه؟ الاموات، ما نسبهوش فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. طيب وينفع نذكر شرار الميت؟ قال الباب الذي بعده، عشان هو يريد أن نفرق بين الموتى، بين مستور الحال وبين من هو مشهور بفسقه، مشهور بمعاداته.
هناك أيضا فرق بين السب والشهادة. يعني أنا بشهد له، أنا يعني ممكن أشهد للمتوفى إنه هو كان على خلق، كان طيب، كان على صلة طيبة بالله سبحانه وتعالى،
لما بشوفه بيصلي وبيشوفه كذا وكذا ممكن اشهد له بعكس ذلك.
نعم.
لكن عملية السب ان يعني اظهار بقى قبحه واظهار مساوئه وذكره بالسوء بين الناس
مش دي برضه شهادة؟
لا ده سب.
يعني مثلا يعني فرق لي بين 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 اللي انت بتقوله ده وبين بعضهم بعض. انت بتقول
يعني شفنا جنازة
وانت
اثنين عليها
خيرا ماشي
يبقى احنا شهدنا للراجل ده بالخير
تمام
اثنين عليها شرا
قلنا ايه بقى
يبقى شهدنا عليها بان هو كان سيء
ايوه
بعد كده بقى عمليه السب يعني انت
السب زي ايه ما هو
الله
يكرمه ايه الله يكرمه ده دعاء
كان ظالما
ده شهاده كان فاسقا شهاده كان بلطجي شهاده كان يصد عن دين الله شهاده كل دي شهادات
لعنة الله عليه كان كافرا
لعنة الله عليه بس تسبه
طيب اسمع الحديث ده قال باب ذكر شرار الموتى اخرج بسند عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال ابو لهب عليه لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب اللي بيذكر الكلام ده سيدنا عبد الله بن عباس بيذكره في عمه بيقول اما ذكر ابو لهب عليه لعنه الله عليه سليم طرد من رحمه الله سبحانه وتعالى هو الامام البخاري رحمه الله عليه ما كانش غايب عنه الحته دي غايب هو الاشكال عندنا ان احنا بنلبس الامور في بعضنا هناك ميت مستور الحال فده يدعى له بالرحمة ويرجى إن كان يعني المعاصي بتاعته حتى لو كانت معاصي موجودة كلنا لنا معاصي لكنه في الأغلب العام والجملة العام أنه كان من المصلين ليس من الصاد عن دين الله سبحانه وتعالى أنه كان مشهور بهذا يعني مستور الحال فهذا لا يسب ولا يذكر حتى شيئا من مساوئه اللي ربما اطلع عليه بعضنا إنما يرجى له الرحمة ويرجى له من الله سبحانه وتعالى المغفرة ونذكر نفسنا بكده لكن لما يكون واحد بقى مشهور بفسقه مشهور بعناده مشهور بظلمه مشهور ببلطجته مشهور بصده عن دين الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نذكر مساوئه كان ظالما غشوما كان صادا عن دين الله هلك نفق عليه نعلة الله ممكن نقول كل مثل هذا اللي دي بالنسبة لنا شهادة لكن السب بقى اللي هو في الحديث ان احنا نقول دي فلان ده ابن كذا وكذا 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 سليم علي نعمة الله ده سب صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس كلعنة الناس فلعنة النبي صلى الله عليه وسلم ترضي من رحمة الله يعني اللي لعنه النبي طرد المطرود من رحمة الله لكن من لعنه الناس ايه سبوه من لعنه الناس سبوه يعني الناس لو انا قلت في واحد يا اخي ربنا يلعنه دي معناه ان انا بسب مش بطرده من رحمه الله فاهم فده جائز برضه ان احنا نقول كده لكن سبه ان احنا نقول ده ابن كذا وكذا 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 اللي زي ما ورد في الحديث الاول فهذا لا يقال
طب هنا
لا يقال لا يقال ان اما يذكر فلان مثلا المعين اللي مات ده نقول ده ابن انتوا عارفين بقى هذا لا يقال حتى لو كان على هذا النحو
عليه من الله ما يستحق
ما ممكن يقول نفق هلك سليم رد الى ما عمل الى ما عمل نسال الله ان يجازيه بما قال او ان يجازيه بما هذه كلها شهادات بالنسبه لنا لكن لا يسب بابيه او بامي او ان يقال كذا وكذا وكذا او الكلب فلان او مثل هذا لا 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 يقال مثل هذا سليم نعم
حتى لو مظلمة شخصية مش مظلمة عامة يعني الشخص ده مثلا اللي مات ما بينه وما بين حد مظلمة شخصية
هو ظالم ظالم ظلم عام ولا ظلم شخصي؟
ظلم شخصي
ظلم شخصي ده
فساد شخصي
ارجو من الله عز وجل انك زي ما انت يعني قل يا رب انا عفوت عنه رجاء تعفو عني انا سليم ادام مظلمة شخصية ما تذكرش كده ادام مظلمة شخصية لكن المظالم العامة هي التي يقال في حق هذا يعني رجل ظالم عام رجل فاسق في سوق عام مش جامعك انت وضربك انت مثلا يعني او بلطج عليك انت بس مش في الاصل ومش مبلطج العام هذا لا يقال في حق الزاني، كأنما يرجى له السلام ونقول يا رب اغفر له ما قد سلف، لعل الله عز وجل يعفو عنك انت. فهمت؟ فانت بترجو لنفسك مش له هو كمان. فهمت؟ اذا كانت الامور امور خصوصيات فما تخليهاش عامة، ما تخليهاش عامة. اذا كانت بينك وبينه كانت مظلمة خلاص تبقى مظلمة شخصية. اذا عفوت عفوت، اذا لم تعفو اذا لم تعفو انت تاخد يوم القيامة حقك، بس ما تذكرش ذلك بين الناس. سرين بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، سندخل بعده ان شاء الله تعالى في كتاب جديد وكتاب الزكاة. في حد عنده سؤال؟ طيب اجيبوا عن سؤال سؤلته عنه يوم الاثنين الثلاثاء الماضي عن مسألة في الميراث، وهي مات وترك بنتين وزوجة وبنت ابن. الزوجة لها السمن وبنت البنتين له التلتين، وبنت الابن لها وصية واجبة فيما لا تزيد عن حدود السدس. لما رجعت إلى المسائل وجدت أن بنت الابن لا يمكن أن تكون أبدا تعصب، ما تعصبش أبدا من هو إيه؟
لا عصب ولد.
لا قد يكون بنت.
قد يكون زوج.
أنا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأخوات مع البنات عصبة. بس دائما وأبدا البنات الابن أو البنات عموما لا يعصبنا إلا إذا كنا كبيرات. سليم؟ ومش كبيرات في السن، كبيرات في المقام. فالعمة تعصب بنات الأخ، العمة جعلوا الأخوات مع الايه؟ مع البنات، بنات المتوفى وأخوات المتوفى تبقى هي بالنسبة لهم ايه؟ عمته. سليم؟ اجعلوها عصبة لأنها أكبر منهم مقاما. لكن لا يمكن أبدا لمن هي أقل مقاما أنها تكون عصبة لمن هو أعلى مقاما منها. فهذه بنت الابن ديت ايه؟ أقل في المقام من البنات الأصليات.
نعم.
أيوه هي أصل البنات الأصليات عماته. فالعمات دول هم اللي يعصبوها مش هي اللي تعصب العمات. سليم؟ فالبنات عموما لا يعصبنا إلا إذا كنا أرفع مقاما. يعني أعلى مقام.
يعني لو مات عن بنتين وأخت. يبقى البنتين ياخدوا التلتين والأخت تاخد باب التعصيب.
أحسنت. باب التعصيب ليه؟ صارت الأخت ديت صارت أرفع مقاما من البنات، يعني هي الكبيرة أرفع المقام. الكبر هنا مش معناه كبر في السن، ولكن كبر في المقام، إنها صارت عمة
في الصلة،
في الصفة أو في الصلة. فهذه هي التي تعصب، لكن من هو أقل مقاما من أصحاب الحق لا يعصب صاحب الحق. الله أعلم. ما هتاخذ وصيه في حدود الثلث على مذهب الامام ابو حنيفه وعلى ما اخذ به المجامع. نعم.
يعني
هو الباقي يعني هي والباقي هي تاخذ الباقي، لان الباقي ده اقل من الثلث، والباقي
اقل من
الثلث، اقل من الثلث
يعني ثلثين وزائد ثلث ابو اكثر من الثلث.
صحيح. هتاخذ يعني هتاخذ الحق ده اللي هو السدس، الباقي ده تقريبا هيبقى السدس، هتاخذه هي.
من اخر حديثين يبقى السب لا يجوز مطلقا على الاموال.
السب بمعنى الشتم اللي هو انا اشتم في واحد فلان اقول ده كان ابن كذا وكذا وكذا، لا يجوز مطلقا. انما الشهاده هي التي تجوز. سليم؟ ما يطلق عليه شهاده. سليم؟ كان فاسقا، كان فاجرا، كان صدا عن دين الله. سليم؟ وهل يشمت في موته؟ يشمت في موته. سليم؟ وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلون ذلك. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ومات في هذا الزمان، بيذكر زمان يعني، ومات في هذا الزمان رجل من الروافض ففرح له أهل السنة جميعا. فرح بموته، فرحوا بموت هذا الرجل اللي كان من الروافض اللي بيرفضوا إمامة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. هذا جائز.
موقف اخذ رايك حضرتك فيه سريع كده بقى. اتفضل. لي صديق او اخ يعني يعتبر زميل عمري يعني من مرحله ابتدائيه الى الان، لكن هو يعني اسال الله ان يعظم له الهدايه. امره استفحل قوي، وهو من الناس اللي هم العلمانيين، واخد بال حضرتك، اللي بيركنوا الى العلم في كل شيء، فبالتالي أنكر حاجات كثيرة جدا تعتبر تؤدي إلى كفر كمان يعني. واخد بال حضرتك مني؟ وتعبنا معاه كتير وعملنا معاه كتير ولكن هو على دماغه على رأيه يعني. فأردت بيني وبين نفسي إن أنا عقدت العزيمة إن أنا هروح أقعد معاه قعدة هبين له فيها إن هو في موقفه هذا كافر يعني عشان ما تبقاش العملية متغطية. بس احنا بنتكلم معاه بس ما بنصرحلوش إن هو أمره لا كافر. لا هصرح له بقى حقيقة ان هو امره في هذا الامر كده فهو كافر. وخبك وان لم يتب ويعود الى الله سبحانه وتعالى هيبقى امره شديد. ولكن اللي بيوقفني خوفي من المواجهة الصريحة. وخبك فهمني ان انا عسى ان الله سبحانه وتعالى ان هو يهديه في اي لحظة من اللحظات. لكن لما احطه على بيقول بس يعني لا لا استحياء يعني هو في استحياء ممكن الصلاة ما يصليش خالص ولا دخل معك يصلي معك استحياء لكن أمره بقاش فعلا أمر شديد أوي. طبعا في الله سبحانه وتعالى ان هو في لحظة من اللحظات ان هو يهديني. انا مش عايز اخده تحت المواجهة ان انت خد بالك انت اطارك ده دلوقتي انت بتخدع الناس ولا بتخدع نفسك. انت بتخدع نفسك ده انت كافر مش مؤمن وغباء في اللي انت عليه ده وغباء في اللي. بس انا لو حطيته تحت امر هذا الامر ده حاجه من الاثنين فعلا يا اما هياخد بقى الطريق الثاني وبضل خالص وضاع يا اما هيفوق. وفي نفس الوقت اللي موقفني ومخوفني ان انا اواجه هذه المواجهه الصريحه وغباء حضرتك فاهمني ان هو طمعا في ربنا سبحانه وتعالى ان يظهر له اي حاجه بعيده عننا حتى كمان يعني من عند ربنا رحمه به ان هو يفوق يهتدي الواحد. تديني الرأي أسيبه على وضعه زي ما هو ولا أواجهه المواجهة الصريحة؟
طيب في الغالب العام إذا يعني أصدرت عليه هذا الحكم إن أنت كافر ازداد عناده سليم ازداد عناده وديت واضحة جدا من كافة هؤلاء الذين يعني ينتجون مثل هذا المنهج. فالأسلم والأصلح إن أنتوا تحاولوا بكل الوسائل والطرق بالكلمة الرقيقة بأي شيء ان انتوا تبعدوه عن هذا الطريق بس بدون انكم تصدروا مثل هذه الاحكام. هذه الاحكام لا تفيد بالنسبه له بالنسبه له ستصير عنادا سليم ستصير عنادا وينطلق الموضوع الى طبعا مش بس انه هيتهمك انت ان انت اطلقت عليه هذا الحكم ده هيتهم انكم دايما يقول كده انكم دايما مكفراتيه وان اللي بيجادلكم بالعلم ان هو يعني في عقل هذا الذريع لهذا انكم انتوا اللي بتعملوا كذا يعني ده اللي بيواجهكم بالحق هو بيقول كده في وجهة نظر انتوا بتواجهوه بانه كافر وانه كذا وكذا لتغلقوا معه الحوار. فانت ما تغلقش معه الحوار بالحسنى وبين له الامر بالحسنى وارجو من الله عز وجل له الهدايه فقط هذا ما عليك. ومن ضل فانما يضل على نفسه ومن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ليس عليك شيء. كمان ان مساله كفر وكفر ديت مش هتعود زي ما قلت لك عليه بالنفع كمان بل بالضرر. الكفر ده لا يطلق لا يعني محدش يقدر يطلقه او ينزله على احد الا اذا كان معه سلطان من السلطان اذا كان معه سلطان عشان ينزل هذا الحكم. لان مش معنى ان انا اقول له انت كافر ان هو يعني ان اديله قلم على وشه مثلا ان انت كفرت. ولكن ده في امور ثانيه جايه وراها انه يفرق بينه وبين زوجته انت تقدر تعملها مش تقدر. انه تصادر امواله هتقدر تصادر امواله مش هتقدر. ان اشياء كثيره جدا من هذا الطريق. فده كله ده انت مش هتقدر يعني لا تستطيع ان تنزله. الاسلم
انت مش مطلع
لا الكلام الصريح عن حاجه صريح مش محتاج لنوايا. الكلام الصريح مش محتاج لنوايا.
انكار
القران النيه دي بينك وبين الله سليم. نيتك انت ونيتي انا ونيتي اي واحد فينا بيننا وبين الله. ماليش البشر ليس لهم علاقه بها. انا لي علاقه بما يظهر من افعالك وما يظهر من اقوالك الصريحه او الغير الصريحه. ده هو الشرع عملنا بهذا. اشققت عن قلبك؟ لا. وليس لنا هذا. انا لنا الظهر فقط. فعشان كده انا بقول لك يعني حاول معه بالحسنى وباللين ولعل الله عز وجل يجعل في كلماتكم الخير واقصد وجه الله بذلك. ان ضل فربنا سبحانه وتعالى بقى هو عنده مآله ومرجعه وان اهتدى فهذا كرم من الله عليه وعليكم. وده نصيحه يعني في هذا لان انا واجهت انا بقول لك انا واجهت ناس من هذا القبيل وكان للاسف الشديد اذا جبت بس كلمه سيره الكفر ديت بيصير شخص اخر هو لا يحب اصلا هذا، لا يحب مساله الكفر دي نهائي. فهي كانك انت بتصب البنزين على النار، هو مستني اصلا ان انت تقول الكلمه ديت عشان بقى هتلاقيه شخص اخر.
يعني انا صريحه
لا هو مستني ديت اساسا. انت لا تنوله اياه، بل عليك بالحسنى وعليكم ان تكون دائما تسال عنه بالحسنى وتدعو له الهدايه اذا كان ما امره يهمكم. والله اعلم.
حضرتك كنت هتسال سؤال؟
لا انا كنت اقول في حاله يعني لسه الدكتور سيد القمني لسه برضه مؤلف كتب وعامل كلام مش على قد ما هو بيجهر يعني.
لا ده في مره من الوطن سمعت اللي هو بيقول انا مش مسلم صراحه، يعني انا صراحه على القنوات الشريعه ودي نهايه احكام النوايا.
هو
قالها كده؟ قال
انا كافر.
قال انا سمعته مره من المرات بيقول كده، بيقول انا مش مسلم انا كافر. ومره ثانيه قال انا ملحد. سيد القمني سليم انا ملحد وانا كافر
سخره من القران.
هو ساب حاجه اصلا؟ هو ما سابش حاجه اللي قطع فيها سليم، ما سابش حاجه اللي قطع فيها. ويعني نسال الله عز وجل السلامه، ربنا يسلمنا. احنا في زمن فتن وفتن يعني عصيبه، نسال الله عز وجل ان يسلمنا ويسلم اولادنا من مثل هذه الاوجات، لان للاسف الشديد مثل هؤلاء يفسح لهم المجال. فالناس للاسف الشديد بعض الناس بيفتن بهم، بعض الناس بيفتن بهم، وطبعا بيضللوا الناس بكلمات معسوله. انا سمعت منهم واحد اسمه هو كان مستشار اسمه احمد عبد ماهر. يعني انا لو مش عارف، انا مش يعني مش عارف هو عاوز يوصل لفين اصلا. يعني انت عاوز توصل لفين؟ مش فاهم.
وعايز يوصل ان هو لك زي سيد القمني يقول لك انا كده انا ميت وانا مبسوط لان انا
نبهت. انا سمعت مره من مرات يقول كده، يقول انا على اعتاب الاخره. هو بقول لكم كذا، اعتاب الاخره ايه؟ انت رايح في مصيبه سوداء اذا قابلت الله عز وجل بمثل ما تقوله للناس. طبعا مثل هذه الكلمات المعسوله ديت ان انا على اعتاب الاخره يوحي بانه ايه؟ رجل صاحب مبدا وصاحب فكر وعاوز يتصرف، او صاحب يعني حق يريد ان يعني يقوله للناس. ومثل هذه الكلمات تقع في بعض اذهان الناس، ان الراجل ده تبويل اللي هيخليه ده الراجل هيموت، اقرب يموت يعني. يقول لك انا عندي كام و80 سنه ولا كام و70 سنه فانا خلاص على اعتاب الاخره. مثل هذا الكلام يدخل في الذهن العامه ان ده الراجل هو مستني عشان الراجل ده هيقول اكتر من كده ايه عشان يقابل ربنا بيه الا اذا كان معه الحق. فينتبه لمثل هذا كله. وطبعا المفروض ان انت ربما فاهم، لكن اولادك انت طبعا ميح. اولادنا حقيقه يعني ما فيش خالص، ما فيش فكر. فمثل هؤلاء هو الخطر عليهم، وهو بيرسل رسائله الى مثل هؤلاء. فالمفروض ان احنا نوجه الكلام برضو الى اولادنا، مش مجرد ان انا عارف بس، لكن المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اوجه الاولاد واوجه كذا واوجه كذا عشان يكون الامر ده فيه يعني تحذير منا جميعا لاولاد الاجيال التي تاتي من بعد. والله تعالى اعلم واعلم. الى هذا القدر نكتفي، ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا وان يفرج اللهم مكروبنا. اللهم خذ بايدينا اليك اهل الكرام عليك. يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم اكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا. اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك. اللهم اغفر لنا ما لا يطلع عليه الا انت. اللهم ان اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.